إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة يعني في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذابها ثم أما بعد فموضوع خطبة اليوم يتضمن قضيتين وعنوانه عنوان الموضوع حرمة المال العام وظاهرة التفكك الأسري حرمة المال العام الذي هو ملك للجميع في الدولة أو في الأمة هذا جانب من الموضوع والجانب الثاني ظاهرة التفكك الأسري فسوف نتكلم في الخطبة الأولى عن حرمة المال العام وفي الثانية عن هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع وهي التفكك الأسري أما عن المال العام فنبدأ بذكر قصة قصيرة تروى عن أحد العباد الزهاد الصالحين من أهل بغداد في العراق وكان في زمن الإمام أحمد رحمه الله تدل هذه القصة على الورع الشديد والتراحم وحب الخير للجميع والحفاظ على المال العام هذا هو ما يؤخذ من القصة الورع أن نتعامل مع الأمور بورع وخوف من الله عز وجل وأن نتراحم وأن نحافظ على المال العام فعن أبي بكر الحربي قال سمعت السري السقطي السري السقطي أحد العلماء والزهاد والعباد والصالحين يقول احترق السوق فقصدته أي ذهبت إلى السوق فلقيني رجل فقال أبشر فإن دكانك قد سلم لم يحترق قال السري فقلت الحمد لله وهذا أمر طبيعي منطقي يعني لو كنت أو كان أحدنا مكانه واحترق السوق ونجا دكانه أو محله فسوف يقول الحمد لله هذا منطقي طبيعي قال ثم مضيت غير بعيد، انصرفت مدة قصيرة، فوقع في قلبي أني فرحت لنفسي، فرحت لنفسي لأن دكاني لم يحترق، ففرح لنفسه، ولم أواسي الناس فيما هم فيه، فأنا أستغفر الله من ذلك منذ 30 سنة. سبحان الله العظيم. هو قال الحمد لله لنفسه، دكانه لم يحترق، لكن هناك دكاكين أخرى ومحلات أخرى احترقت، فنسي، نسي أن يواسي من احترق دكانه، نسي هذا. قال فزلت أستغفر الله من ذلك 30 سنة. وهنا يأتي الكلام عن فضل الاستغفار والحث عليه. هذه القصة فيها أكثر من فائدة، منها الاستغفار والتوبة والحث على ذلك، أن يكون دائما المؤمن، أن يكون المؤمن دائما مستغفرا تائبا. فالتوبة هي فرصة العمر، فكن دائما في كل حال وفي كل مآل مستغفرا، فقد يخرج منك كلمة تحتاج إلى استغفار، غيبة أو نميمة أو كذبة صغيرة على ولدك أو على ابنتك أو على أحد من الناس، أو تقع في ذنب وأنت لا تدري أنه ذنب. وفي هذه الحالة على المسلم أن يكثر من الاستغفار، وأن يكون الاستغفار ديدنه، أن يتعود على ذلك. فأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا ومولانا ومعلمنا، كان يستغفر في اليوم مرات كثيرة، كما بيّن في أحاديثه 100 مرة أو 70 مرة في اليوم وأكثر، بل في المجلس الواحد، مجلس الواحد كان ربما يستغفر 70 مرة. لقد حثنا الله عز وجل على الاستغفار والتوبة في كثير من الآيات. قال الله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقال عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقال جل شأنه فاستقيموا إليه واستغفروا. استقيموا على الدين، نفذوا التكاليف الشرعية التي كلفكم الله بها من عبادات ومعاملات وأخلاق، فهذا معنى الاستقامة. واستغفروا، استقيموا واستغفروا. ومدح الله أهل الاستغفار وأثنى عليهم فقال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والمستغفرين بالأسحار. في وقت السحر قبل الفجر يجلس ويستغفر ويتوب. وقال عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالمعاصي، قصروا في جنب الله، فرطوا في طاعات الله، أو ظلموا أنفسهم، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، لم يصروا على الذنب، إنما تابوا بسرعة وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يتوبون بسرعة لا ينتظر. بعض الناس عندهم غفلة شديدة، يقع في الذنب وهو يدري أو لا يدري أنه ذنب ولا يتوب، كبراً أو غفلة. أما المؤمن أيها الإخوة فيسارع إلى التوبة، يقع في نميمة يسرع إلى التوبة، في غيبة يبادر إلى التوبة، لا يتأخر، يقع في ذنب صغير أو كبير يأتي بالتوبة بشروطها 3: أن يترك الذنب، وأن يندم عليه، وأن يعزم ألا يعود إليه. هذه هي شروط التوبة الثلاث. وقال عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون، يثني الله على عباده الذين في وقت السحر يتوبون ويستغفرون. اجعل لك يا أخي ورداً في وقت السحر للاستغفار، وأن تأخذ حظك من الصلاة بقدر المستطاع في هذا الوقت الفضيل، لأن الله في هذا الوقت وهو الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله. لا ندري كيف ينزل، نثبت له هذه الصفة، صفة النزول، فيقول: هل من مستغفر أغفر له؟ هل من تائب أتوب عليه؟ هل من داع أستجيب له؟ انتهز يا أخي هذه الفرصة ولا تضيعها. وقال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الخطأ والنسيان أيها الإخوة وارد على الإنسان، وإنما سمي إنسان لأنه ينسى، وهذا فطرة. الخطأ والنسيان فطرة جبل عليها الإنسان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أي لا بد أن نخطئ، لا بد من غفلة أو من ضعف إيمان أو لأي سبب، أو من غضب أو من الشيطان أو من نفسك التي بين جنبيك تؤزك على الخطأ، تدفعك إلى الخطأ. ففي هذه الحالة عليك أن تبادر وتسرع إلى الاستغفار والتوبة بشروطها. ليس معنى الحديث أنه يفتح لنا الباب للوقوع في الذنوب، يعني إذا أذنبت وقلت لك فاغفر الله تقول لي النبي قال كذا وكذا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. النبي قال في آخر الحديث: فيستغفرون الله فيغفر لهم، يعني إذا كانت التوبة صادقة. وهذا إبراهيم ابن أدهم من العباد والزهاد والعلماء يدعو في طوافه حول الكعبة: اللهم اعصمني من المعاصي حتى لا أعصيك أبدا. فقيل له في المنام، رأى رؤيا، قيل له: أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألون العصمة، فإذا عصمتكم من الذنوب فعلى من أتفضل ولمن أغفر؟ يعني معنى الحديث كسابقه أن العبد من شأنه أن يخطئ، ينسى، يذنب، يرتكب خطأ، لكن في هذه الحالة كما قلنا مرارا عليه أن يسارع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ومن المعلوم أن الإنسان كثير الكلام، يكثر من الكلام، وكلما كثر كلامه كثر خطأه ولغطه، فينبغي عليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة في كل وقت وحين، فقد يقع في لغو الكلام وباطله وخبيثه دون أن يشعر أو يلقي له بالا. وهذا حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم أكثر من 70 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن أكلتنا الذنوب ولم نستغفر الله بالمرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله، النبي يقسم، إذا أقسم على شيء فهو عظيم، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. في رواية في صحيح مسلم 100 مرة. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وإذا كان هذا العالم السري السقطي الذي ذكرنا قصته القصيرة، إذا كان هذا العالم العابد الزاهد يستغفر الله من الحمد الذي حمده مع أنه لم يرتكب خطيئة أو ذنبا، فما بالكم بنا بمن يرتكب الكبائر جهرا وعلانية؟ هذا موجود في مجتمعنا أيها الإخوة، ظاهرة سيئة، السب والشتم واللعن وارتكاب المعاصي بسهولة جدا. يعني الآن تجد الناس ممن له محل يبيع ويشتري ويترك صلاة الجمعة، فإذا أقيمت الصلاة أسرع وذهب ليصلي الجمعة وهو في قرارة نفسه أنه صلى الجمعة. نعم صلاته صحيحة، لكن ترك خيرا عظيما ووقع في معصية، وهي المتعلقة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هو لم يترك البيع، بل فضل جنيهات قليلات على أن يذهب إلى الصلاة. وهؤلاء الذين ينامون في بيوتهم ويدعون صلاة الجمعة توعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن يأمر رجلا بالصلاة إماما ثم يجمع حطبا ويذهب إلى هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجمعة ويوقد عليهم بيوتهم، يشعل بيوتهم نارا كما ورد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. أليست هذه معاصٍ؟ وهكذا قل ما شئت عما نراه في المجتمع من مخالفات وبدع ومعاصٍ وذنوب وكبائر وصغائر. أنا لا أقول إن كل المجتمع يفعل ذلك، إنما كثيرون يرتكبون الذنوب والمعاصي وهم لا يدرون بسبب الغفلة وضعف الإيمان وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. إذا كان السري السقطي الزاهد العابد يستغفر الله من الحمد، هو لم يخطئ ولم يرتكب ذنبا، لكن هو نسي أن يواسي إخوانه الذين احترقت محلاتهم، نسي فأخذ يستغفر من هذا 30 سنة. وهكذا كان الرجل من السلف إذا أذنب ذنبا وقعت عينه على امرأة في الشارع، هذا الذنب يحرق قلبه، لا يزال الذنب يحرق قلبه، ويتوب ويستغفر 100 مرات، بل ربما كلما تذكره يستغفر، وهذا بالفعل يحدث، بل ربما يداوم فترات طويلة يستغفر من هذا الذنب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن قلوبهم عامرة بالإيمان، الإيمان في قلوبهم متمكن قوي، فهو يشعر بالذنب وخطورة الذنب على القلب وعلى العقل وعلى النفس وعلى الروح وعلى الإيمان. فعليكم أيها الإخوة بدوام الاستغفار لتفوزوا بالعاجل والآجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هل يا أخي ستتعب وأنت ماشي في الطريق إلى العمل أو إلى شراء شيء أو إلى قضاء حاجة؟ هل ستتعب إذا عودت لسانك على الاستغفار وأنت ماشي: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه؟ نبينا يفعل ذلك وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى يعني شجرة عظيمة في الجنة. وعن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته كتابك فليكثر فيها من الاستغفار. كتابك الذي سيلقى إليك، ويا ترى ستأخذه بيمينك أم بشمالك أو من وراء ظهرك. نسأل الله أن يؤتينا كتبنا بأيماننا، من سره أو من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. إن هذا الموقف أيها الإخوة، موقف العالم العابد السري السقطي، يعلمنا درسا عظيما آخر، وهو أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، لأنه نسي أن يواسي إخوانه الذين احترقت محلاتهم. فكان ينبغي عليه، وفي مثل هذه الحالات، ونحن والحمد لله نجد هذا كثيرا في مجتمعنا، أن الناس يواسون بعضهم بعضا في النوائب وفي النوازل وفي المشكلات، يساعدون كأن يحدث حريق فتجد الناس يسرعون لإطفائه مثلا. فهذا من المواساة، وهذا من الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، أي كمال الإيمان إيمانا كاملا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسك. لنفسي، فانظر يا أخي، ما الذي تحبه لنفسك؟ ما الذي تحبه لنفسك؟ فأحب لأخيك ما تحبه لنفسك. قال ابن بطال في هذا الحديث: لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس، فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين، إلى آخر ما قال. هذا بالنسبة للاستغفار الذي ورد في قصة السري السقطي، فهو يستغفر الله 30 سنة. 30 سنة كلما تذكر هذا الموقف وهذا المشهد يستغفر. فالاستغفار شيء عظيم وله بركة كبيرة، وهو سبب في النجاة من عذاب النار. وأنتقل إلى الكلام عن حرمة المال العام ووجوب الحفاظ عليه. إذا كان السري السقطي صاحب القصة التي ذكرناها تفكر لحظة بعد أن حمد الله على نجاة دكانه، فقد أحس بما نزل بمال المسلمين من بلاء، مع أنه لم يكن له دخل في هذا، فكيف بمن يستحل المال العام، المال العام الذي تملكه الدولة؟ كل ما تملكه الدولة من أراض، من مزارع، من جامعات، من مؤسسات، إلى آخره إلى آخره، هو من المال العام. فالمال العام أعظم خطرا من المال الخاص الذي يمتلكه الأفراد، ذلك لأن المال العام ملك الأمة، ملك الدولة، وهو ما اصطلح عليه بتسميته مال الدولة، يدخل فيه الأرض التي لا يمتلكها الأشخاص، والطرق والمرافق ومياه البحار والأنهار والترع والمعاهد والمدارس والجامعات والمستشفيات، جامعات غير الخاصة، كل هذا مال عام يجب المحافظة عليه. ومن هنا تأتي خطورة هذا المال، فالسارق لهذا المال سارق للأمة، سارق للأمة، يعني الذنب أعظم وأكبر وأفحش، سارق للأمة لا لفرد بعينه. فإذا كان سارق فرد محدد مجرما تقطع يده، إن كان المسروق في حرز محفوظ، يعني في حرز، وبلغ ربع دينار فصاعدا تقطع يده، هذا هو الحد. ولو قطعت يد سارق في ميدان عام لما تجرأ ألوف من اللصوص أن يسرقوا شيئا، فكيف بمن يسرق الأمة ويبدد ثرواتها أو ينهبها؟ كيف تكون صورته في الدنيا وعقوبته في الآخرة؟ ألا فاعلموا أن الأمر جد خطير، فإياكم ثم إياكم من التعدي على المال العام بجميع صور التعدي ولو على فلس واحد. قولوا لكل من أخذ المال العام واستحله إنه يأتي به حامله على رقبته يوم القيامة، سيحمله على رقبته وكتفيه يوم القيامة ولو قرشا واحدا. قال الله تعالى: ومن يغلل، والغلول هنا السرقة، سرقة مال سايل أو سرقة أموال مقومة أشياء. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى الشيخان أبو البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، تكلم بشدة، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها فغاء، صوت الشاة الخروف، شاة لها فغاء على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء، جمل له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت، مال صامت يعني من الذهب والفضة، يقال له صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق، رقاع ثياب، أي نوع من أنواع الثياب، تغل تسرق يعني، تخفق يعني ترفرف زي العلم كده ترفرف، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. حديث خطير جدا جدا، يعني كل من يسرق شيئا بغير حق، يعني يأخذه بغير حق، سيأتي يحمله يوم القيامة ويستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ليغيثه، فيقول: أنا أبلغتك، بينت لك. فمن غل شاة جيء بها يوم القيامة تيعر وهي على كتفه، ومن غل بعيرا جاء يحمله يوم القيامة وله رغاء يسمعه أهل الموقف على كتفه، ومن غل فرسا جاء يحمله يوم القيامة وله حمحمة، ومن غل شيئا قليلا أو كثيرا إلا جعل ناطقا أمامه. حتى الذهب والفضة من غل صامتا أي ذهبا أو فضة جاء به يوم القيامة يحمله. واسمع إلى هذه القصة في هذا الباب، رواها أبو هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، سنة 7 هجرية، السنة التي غزا فيها النبي يهود خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا يعني فضة، لا ذهبا ولا فضة، إلا الثياب والمتاع والأموال. قال: فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى في طريق العودة، وقد أهدى أو أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أسود يقال له مدعم، اسمه مدعم. حتى إذا كانوا بوادي القرى، النبي وصل إلى هذا المكان، فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتله، جاء سهم لا يدرى من أين جاء فقتل هذا العبد اسمه مدعم، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة، الشملة يعني كالتلفيحة التي نضعها على الكتف، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. سرق غل شملة من الغنيمة قبل أن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم، جاء هذا الرجل وسرق هذه الشملة فلما سمع الصحابة ذلك جاء رجل بشراك رباط نعل يا أخواننا، شراك، شراك النعل هو الرباط، رباط الحذاء. رجل أخذ رباط نعل، جاء رجل بشراك نعل أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك في النار أو شراكان في النار، واحد أو اثنان، شراك في النار أو قال شراكان من نار، يعني لو كنت أغفتهما ولم تعدهما فسوف تعذب بسببهما في النار. شيء بسيط، رباط نعل، شيء بسيط، لكن هو أخذه بغير حق. وعن خولة الأنصارية قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يتخوضون يعني يتصرفون في مال المسلمين بغير حق. وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين. من قطع شبرا، فماذا نقول لهؤلاء الذين يسرقون أراضي الدولة؟ ماذا نقول لهم؟ يعتدي على أرض قيراط أو أكثر، على النيل أو على غير النيل، ويحوطها بأسوار ويستخدمها ويستغلها، ماذا نقول لهؤلاء؟ والنبي يقول: من اقتطع شبرا من الأرض، شبر، شبر ظلما يعني من غير حقه، ليس من حقه، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. فتضييع المال العام من أبشع الجرائم، لأن الموظف ائتمن عليه ووضعت فيه الثقة، فوجب عليه أن يراعي ما تحت يده، وإلا كان خائلا للأمانة. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وحديث المنافق، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وآكل المال العام لا تقبل له صدقة. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، من غير وضوء، ولا صدقة من غلول، يعني من سرقة. إن الكثير منا أيها الإخوة قد تساهل في أمر المال العام تساهلاً عظيماً في هذا الزمن، فأحدهم يضع هاتفه الجوال جانباً يوفره، ثم يتكلم من هاتف العمل في أموره الشخصية، في أمور شخصية لا علاقة لها بالعمل، وآخر يستخدم سيارة العمل في قضاء حاجياته وحاجات أولاده وأسرته، وثالث لا يهتم بالخروج مبكراً من العمل بحجة أنه لا يوجد تقدير للموظف من حيث الراتب أو العلاوات، فهو ينتقم بطريقته الخاصة، يهرب من العمل مبكراً، يعني لا يبقى إلى آخر وقت العمل، أو يأتي متأخراً. ورابع يستخدم حاسوب العمل الكمبيوتر في طباعة أوراقه الخاصة، وخامس يستخدم فاكس الدائرة الحكومية في إرسال سيرته الذاتية هنا وهنا، وسادس يحمل معه أقلام وأدوات العمل إلى البيت ليوزعها على أولاده، وغير ذلك من صور التعدي على المال العام. فأين نحن جميعاً من منهج سلفنا الصالح في أعمالهم وورعهم وتقواهم؟ واسمع إلى هذه القصة عجيبة جداً لتعلم أن السلف الصالح كانوا أهل ورع في تعاملهم مع المال العام، شيء عجيب جداً. الإمام أحمد رحمه الله أنكر على رجل كان يعني يجلس إلى الإمام أحمد في مجالس العلم، فجاء الرجل وسأله: يا إمام، أنا بنيت جداراً ولكن أردت أن أطينه، يعني أفعل له محارة، يعني محارة. وهذا التطيين، يعني هذه المحارة، زادت إلى الطريق العام قيد أصبع، يعني مسافة تخن الصباع كده، مش طول الصباع، تخن الصباع. فأنكر عليه الإمام أحمد وأعرض عنه بوجهه. والإمام أحمد إمام أهل الورع وأهل الزهد وأهل العلم وأهل السنة، إمام كبير كالشافعي وغير من أئمة الإسلام بالآلاف في تاريخ الإسلام الأول، لكن نحن لا نقرأ سيرتهم، لا نتعرف على حياتهم. المهم، فطلب منه الإمام أن يهدم الجدار وأن يزحزحه إلى الوراء قليلا ثم يطينه، ففعل الرجل فأقبل عليه الإمام أحمد. هذه قصة لا تستغربها يا أخي، ووالله إن منها للكثير في هذا الزمن الأول، زمن الصحابة وزمن التابعين وزمن العلماء والأئمة الكبار الأوائل، هذا منها كثير وموجود في كتبنا. فإذن علينا أن نتورع عن المال العام، ولو كان بسيطا جدا، ولو كان جنيها واحدا، ولو كان ورقة، ولو كان أستك الذي يلف به الجنيهات والعشرات. يعني الحاصل أيها الإخوة، المال العام والتعدي عليه جريمة نكراء، نسأل الله العفو والعافية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإكمالًا للفائدة بخصوص المال العام، أذكر في عناوين فقط بعض صور التعدي على المال العام. وأنا ذكرت أمثلة نضيف إليها تخريب المنشآت العامة كالمتنزهات والحدائق والأندية ووسائل المواصلات وغير ذلك من المنشآت العامة، يخربها بأي صورة. ومن ذلك أيضا، من صور الاعتداء على المال العام، عدم إتقان العمل، وكذلك إضاعة الوقت فيما لا فائدة منه في العمل، وكذلك إهمال المال العام وإضاعته دون وجه حق إهماله. قال سيدنا عمر: إني أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم. يعني أنزل المال العام بمنزلة مال اليتيم. فماذا أمرك الله في مال اليتيم؟ قال: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. وهذا موجود ومنتشر، يعني يحصل على المال بأي صورة، بأي طريقة، بأي وسيلة، من حلال من حرام. والحمد لله يوجد بيننا من يحرصون على الحلال وهم كثيرون والحمد لله، لكن يوجد أيضا من يحرصون على أكل المال من أي وجه، بأي طريقة، بأي وسيلة، بأي صورة، لا يبالي أهو من حلال أم من حرام. ومن صور الاعتداء على المال العام الاختلاس والتربح من الوظيفة عن طريق الرشوة ووسيلاء العاملين في مكان ما على ما في أيديهم من أموال نقدية دون سند قانوني أو شرعي، وهو جناية في جميع صوره، لأن الاختلاس اعتداء على حقوق المجتمع كله. فالمال الخاص له من يحميه، أنت تحمي مالك الخاص، أما المال العام فحمايته مسؤولية المجتمع كله. هذا بالنسبة لموضوع المال العام. وأما فيما يتعلق بالتفكك الأسري، لأنني في البداية قلت إن موضوع الخطبة من جزئين، الجزء الأول عن حرمة المال العام، والثاني عن ظاهرة التفكك الأسري. ونحن أمام مئات بل آلاف من حالات الطلاق في مجتمعنا، وإذا بحثت عن الأسباب ستجد أن أكثر هذه الحالات حالات الطلاق تعود إلى أسباب بسيطة وتافهة. في غضبة من الرجل يطلق زوجته لأنها فعلت خطأً لا ينبغي الوقوف عنده، إنما ينبغي التسامح والتذكير والنصيحة. هذا موجود. انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التفكك الأسري. إن الإسلام أيها الإخوة اهتم بالأسرة اهتماماً كبيراً، لأن الأسرة هي أصل المجتمع، قوام المجتمع، وجعل الزواج بناء هذه الأسرة، وأحاطه بسياج السكن والمودة والرحمة، وأخذ الميثاق الغليظ على الزوجين في استمرارية العلاقة الزوجية. قال الله تعالى: وأخذنا بنون النسوة، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال الإمام القاسمي في تفسيره: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أي عهدا وثيقا مؤكدا. وهو مزيد تأكيد يعصر معه نقضه، نقض الميثاق كالثوب الغليظ يعصر شقه. قال الزمخشري: الميثاق الغليظ حق الصحبة بين الزوجين، ووصفه بالغليظ بقوته وعظمته أو عظمه. ميثاق غليظ الزواج، هذا ميثاق غليظ عقد الزواج. ونظراً لضغوط الحياة والمسؤولية الملقاة على عاتق الزوجين، أي نعم الأسعار والأموال والمرتبات نعم، لكن الزوجين يعتقدان أن إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق هو الملاذ الآمن ونهاية المطاف بالحياة المستقبلة الجديدة السعيدة. مع شدة الأزمات يقول لك ده منفصل. هذا فهم خاطئ، لأن الطلاق له آثاره المدمرة على الأولاد وعلى المجتمع، فهو مشكلة أسرية فظيعة، وبسببها تفرقت الأسر وتفككت وتهدمت البيوت، وضاعت الذرية، وتأخروا في التعليم والدراسة، وقطعت الأرحام والصلات، وكثرت الآثام، وانعدمت الرحمة والشفقة عند كثير من الآباء والأمهات، وانتشرت الجرائم في المجتمع، وكثرت الأمراض النفسية عند الأبناء والآباء والأمهات، وتزعزع الأمن والاستقرار، وغير ذلك من المخاطر والآثار السيئة على الفرد والمجتمع. لهذا فإن إبليس اللعين يبعث جنوده في الأرض، ويجعل الجندي البارع هو الذي يفرق بين زوجين، يجعله أقربه أقربهم إليه. إبليس يجعل أحد جنوده الذي يفرق بين الزوجين يجعله أقربهم إليه، أقربهم إلى إبليس اللعين. فعن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه أقربهم من إبليس منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، يعني جعلت فلانا يشرب الخمر مثلا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته، ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، في رواية فيلتزمه، يقول له: تعالى قرب مني. فعلينا أن نتنبه لذلك، وأن نتذكر قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، بكل معروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني يرزق منها الولد كما قال ابن عباس. وقال النبي: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي الآخر، رضي منها آخر، لأنها لا يوجد امرأة كاملة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعلى ما في الضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته. فأقول للزوج: أيها الزوج، يا من تريد طلاق زوجتك، كيف هي حياتك بعدها؟ وكيف سيكون أبناؤك وبناتك بعدها؟ وإلى أي مآل ستتجه حياتك واهتماماتك؟ فالله الله في الحكمة والصبر والتدرج في معالجة الأمور. وجرب النصح لزوجتك، وامتثل قول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، يعني النشوز هنا الإعوجاج، فاعظوهن. ابدأ بالموعظة، ابدأ بالموعظة، لا تقي الله، خاف الله، ستقفين بين يدي الله، سيسألك الله، ستسألين في القبر. التدرج في معالجة الأمور. جرب النصح لزوجتك، قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. والهجر يكون في السرير، في البيت، ليس معنى الهجر أن تخرج من البيت. ثم قال: واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. حاول الصلح بتحكيم واحد من أهلها صالح، رجل صالح، وحكم من أهلك. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وكل زوجتك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. واحذر من الغفلة والغضب التي توردك موارد الندم والحسرة. وأقول للزوجة: أيتها الزوجة، يا من تريدين الطلاق، استشعري ما هو حالك بعد أن تفقدي نعمة الزوج. سيؤول للعنوسة والوحدة والانطواء وحمل لقب مطلقة، وقد لا يقدر الله لك زواجا آخر. واصبري على علات زوجك، اصبري واحتسبي الأجر على ذلك، وانظري إلى مواطن إيجابية في الزوج، المواطن الجميلة فيه. واعلمي أن طاعتك لزوجك وخدمتك لأولادك طريق إلى الجنة. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها، الصلوات الخمسة، وصامت شهرها رمضان، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها في المعروف، وأطاعت بعلها يعني زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. واسمع إلى كلمة أبي الدرداء ونختم بها، وإن كان هناك كلام كثير في هذه المشكلة، مشكلة معاصرة في المجتمع تؤدي إلى خرام، فتحتاج منا إلى عناية واهتمام وخطب ودروس ومجالس علم. اسمع لأبي الدرداء صحابي يقول لزوجتي أم الدرداء: إن رأيتني غاضبا فرديني، رديني، وإذا رأيتك غضبا رديتك. شوف العلاقة الجميلة. وإلا لم نصطحب، يعني لن تدوم الحياة. فبالود والمسامحة والمحبة تدوم العشرة، وبدونها لا توجد ألفة ولا عشرة. ولو أن كلا الزوجين وقف عند هفوات الآخر ما استمرت الحياة، بل صارت إلى هدم وزوال، وما صار أحد مع زوجته في المجتمع كله. فلابد لكل منهما أن يتحمل صاحبه حتى تستقر الأسر والمجتمع. وعلينا أن نتعلم حقوق الزوج وحقوق الزوجة، الواجبات والحقوق، لنعرف ما حق الزوجة، ولتعرف الزوجة ما هو حق الزوج. هكذا ستدوم الأسرة وترفرف عليها السعادة والأمن والأمان والاستقرار، وينشأ الأولاد نشأة سوية، ويكون للأسرة دور في المجتمع والأمة، ثم يكون المجتمع في النهاية مجتمعا آمنا مستقرا قويا. كان لدي أيها الإخوة إجراءات عملية لمواجهة التفكك الأسري، 10 أمور في مواجهة التفكك، كيف نعالج التفكك الأسري، لكن الوقت لا يسمح، فلعلنا نتناولها في لقاء آخر إن شاء الله أو في مناسبة أخرى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وتوفنا على الإسلام والسنة، وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. واغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن، واحفظ مصر الكمانة من الفتن يا رب العالمين، ووحد كلمة المسلمين على الصراط المستقيم. اللهم احفظ جيش مصر وأمنها وأرضها وأهلها يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه صالح البلاد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.